باب نحر البدن قياما مقيدا. عن ابن عمر عن زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وعن عائشة قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان حلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنا فتلت تلك القلائد من عند كان عندنا، فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا، يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله. وعن عائشة قالت: كنا نقلد الشاء فنرسل بها مع ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال، لم يحرم عليه منه شيء. قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، الله بن عباس كان يقول: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. قالت عمرة قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: يا رسول الله إنها بدنة. فقال: اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. الحديث الأول في كيفية نحر الهدي. ونحن قلنا أيها الإخوة، هذه الأبواب الآن، الأبواب السابقة وأبواب هذه، هناك أيضا باب أو اثنان أو بابان سيأتيان بإذن الله تعالى في هذا الكتاب يتعلقان بأحكام الهدي. قال: باب نحر البدن قياما مقيدا. البدن يعني الإبل، البدن الإبل، زكاة البدن يعني الإبل النحر، زكاة البدن الإبل النحر، وما سواها يذبح، فالبقر والضأن والمعز وغير ذلك مما أحل الله تعالى يذبح ذبحا، وأما الإبل فإنها تنحر نحرا. وهنا ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو يعلم رجلا كيفية نحر الإبل على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة في حال البروك، يعني الجلوس جالسة باركة، فقال: ابعثها قياما، يعني انحرها وهي قائمة وليست وهي باركة، يعني تنحر الإبل وهي قائمة وهي مقيدة. قال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. والنحر أن الجزار يطعنها في الوهدة بين أصل العنق والصدر، يقال عنها الوهدة، بين أصل العنق وبين الصدر فيطعن الجزار الإبل الجمل الناقة يطعنها بشفرة أو حديدة يعني شيء حاد سكين حاد ثم يجرها بعد ذلك من أصل العنق إلى الصدر فقط يطعنها ويجرها على جهة الرقبة هذا هو النحر هكذا تنحر الإبل وأما الذبح اللي هو لسائر الأنعام البقر والضأن والمعز فلا يكون نحرا إنما يكون ذبحا يكون في أعلى الرقبة من الرأس وكل الرقبة محل للنحر والذبح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه قال فكلوا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا واختلف العلماء في مسألة ما هي الذكاء المعتبر ما هي الذكاء المعتبرة في القطع قال الرقبة فيها أشياء أربعة الودجان والحلقوم والمريء الودجان والحلقوم والمريء الودجان العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم ومنهما يسيل الدم والمريء مجرى الطعام والشراب والحلقوم مجرى النفس فهذه أشياء أربعة من العلماء من قال الواجب في الذبح أن يقطع الحلقوم والمريء الواجب في الذبح اللي في الأنعام غير الإبل أن يقطع الحلقوم وأن يقطع المريء وأن الذبيحة تحل بقطع الحلقوم والمريء ولو بدون قطع الودجين ولو بدون قطع الودجين ومنهم من قال لا بد من قطع الحلقوم والمريء وقطع أحد الودجين ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن العبرة بقطع الأوداج وأن الذي ينهار منه الدم ويسيل منه الدم هو قطع الودجين ولذلك قالوا لا يمكن إنهار الدم إلا بقطع الودجين فالعبرة بالذبح تكون بقطع الودجين فإذا قطع الودجان فقد كفى في الذكاة الشرعية إذا قطع الودجان فقد كفى في الذكاة الشرعية لكن الإبل تنحر قائمة الرجل نحرها باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ابعثها قياما يعني ابعثها وهي قائمة مقيدة مربوطة كيف قائمة ابن عباس رضي الله عنه يقول قياما أي قياما على ثلاث فهذا قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذكروا اسم الله عليها صواف قال صواف أي قياما على ثلاث يعني يجعل الإبل تقوم على وهي قائمة على ثلاث يربط واحدة من رجليها معقولة الرجل اليسرى أو اليد اليسرى ابعثها معقولة اليد اليسرى يعني يربط يدها اليسرى وهذا كذا تقف الإبل على ثلاث ثم ينحرها حتى يشخب منها الدم وعند ذلك سبحان الله تسقط وتموت سريعا حتى الذين يعرفون في هذه المسائل يقولون ذبح الإبل أسهل من ذبح الغنم والضأن من لأنه في النحر قال فقط مجرد النحر هذا أن يمر السكين في موضع الوهدة بين أصل العنق والصدر مباشرة يخر البعير ميتا فقالوا سهل ذبح الإبل أسهل من ذبح البقر وذبح الغنم وذبح الضأن فقال فابعثها قياما لأن الله عز وجل يقول فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها فإذا وجبت جنوبها معنى وجبت جنوبها سقط فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها، إذا سقطت الإبل على جنبها خلاص هكذا دكيت الذكاء الشرعية، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأطعموا القانع والمعتر. ولذلك هم قال باب نحر البدن قياما مقيدة، باب نحر البدن قياما مقيدة، ولذلك هذا يختص فقط بالبدن ولا يشمل البقر كما قال بعض أهل العلم أن البقر تنحر نحرا، لا، الصحيح أن البقر يذبح ذبحا ولا ينحر، فهكذا السنة في الذبح. قال في الباب الآخر، قال باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه. طبعا في الحديث السابق فوائد أخرى منها تعليم الجاهل، فهذا ابن عمر علم الرجل كيفية الذبح، كيفية السنة، ومنها الإنكار على المخالف فأنكر عليه فقال ابعثها قياما معقولة الرجل اليسرى، وأيضا قول الصحابي من السنة له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قول ابن عمر سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا فيه تعظيم الصحابة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الباب الذي بعده، عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وهذا من الشيء المهجور أيها الإخوة الآن في هذا الزمان، اللي هو بعث الهدي إلى الحرم حتى لمن لا يريد الذهاب بنفسه أن يبعث هديا إلى الحرم هناك لفقراء الحرم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة، يعني يبعث الهدي من المدينة، يبعث الهدي من المدينة إلى مكة، وكانت الهدي لما تبعث من مكة من المدينة إلى مكة يدل ذلك على تعظيم شعائر الله وعلى تعظيم بيت الله، لما يبعثون من المدينة إلى مكة هدي يذبح عند الحرم ويقلدونه، يجعلون له قلائد، يساق هذا الهدي، تخيل كم يساق، والناس يعرفون لما يرى هذا أين يذهب، هذا هدي قد قلد، عرف أنه مقلد بقلادة، أين يذهب؟ إلى الحرم، إلى بيت الله الحرام. فعائشة رضي الله عنها كانت تفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي القلائد؟ ما هي القلائد أو القلادة؟ ما يجعل في عنق الهدي، ما يجعل في عنق الهدي من عهن ونعل ونحوه، يعني الإبل مثلا يجعل في عنقها شيء من فتائل معينة تفتل من العهن، من الصوف تفتل وتجعل في عنقها، يعرف أن هذا هدي لبيت الله الحرام، أو يجعل نعل مثلا، يجعل نعل في عنقها لا بأس، هذا كله من التقليد، من التقليد من القلائد. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، ولا الهدي ولا القلائد، هذه القلائد تجعل في عنق الهدي. وهل يجعل هذا في عنق كل الهدي أم فقط في الإبل؟ خص بعضهم الإبل بالتقليد بهذه القلائد، فقط الإبل، قالوا الإبل هي مخصوصة في التقليد، والصواب عموم التقليد في الإبل وفي غيره. بوب الإمام البخاري قال باب تقليد الغنم، باب تقليد الغنم. فابن عبد البر قال احتج من لم ير بإهداء الغنم بأنه صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة ولم يهد فيها غنم، احتج ابن عبد البر بالأحاديث، قال النبي ذهب إلى بيت الله الحرام وما أهدى غنم، لكن هل يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهدى غنما ولا قلد الغنم هنا أنه لا يجوز تقليد الغنم؟ نحن قلنا أفضل الهدي الدرس الماضي. إيش قلنا أفضل الهدي؟ الإبل، يليه البقر، يليه بعد ذلك الغنم، لكن أفضل الهدي الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لبيت الله الحرام لما حج أهدى 100 ناقة، وما أهدى من الغنم أو من البقر. لكن من أهدى من البقر أو الغنم، هل هذا يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز أن يقدم الهدي بقرا أو غنما. فاستحبوا أن يقلد الذي يهدى لبيت الله الحرام ولو لم يكن صاحبه مريدا للحج أو للعمرة، يعني أن يبعث، يعني أهل المدينة يبعثون هديا لبيت الله الحرام، أهل الشام يبعثون هديا لبيت الله الحرام، أهل العراق يبعثون هديا لبيت الله الحرام ولو لم يحجوا. وهنا أيضا يعطون حكم آخر، تذكر عائشة حكم آخر، قالت ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وهذا فيه فرق بين الهدي وبين الأضحية، فيه فرق بين الهدي والأضحية. فالذي يبعث هديا لبيت الله الحرام يأخذ من شعره ويأخذ من بشرته ويأخذ من أظفاره، لكن الذي يريد الأضحية ودخلت العشر مثلا لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته. لكن واحد بعث هديا لبيت الله الحرام أو أوصى واحد الحجاج قال لي اذبح لي شاة هناك ووزعها على فقراء الحرم، أو أوكلك في أن تدفع لي مبلغ من المال هناك حتى يوزع على فقراء الحرم، يعني يذبح شاة وتوزع على فقراء الحرم، هذا هدي، هذا من الهدي. هل يجب عليه أن يمسك؟ لا. تقول عائشة ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم، لا يجتنب شيئا. وقالت فما حرم عليه شيء كان له حلا، إذن فقط هو المحرم هو الذي يحرم عليه الأخذ من شعره ومن أظفاره ونحو ذلك. لكن الذي يريد أن يضحي، الذي يريد أن يضحي يحرم عليه كذلك، لكن الذي يهدي لبيت الله الحرام ولا يذهب بنفسه هنا فلا يحرم عليه ما يحرم على المحرم. قال باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنة قال اركبها. يعني هذه مسائل ربما يقول واحد ليست واقعية الآن يا شيخ، لكن هذه أحاديث وينبغي أن يكون العلم بين المسلمين، وإن لم يكن هناك واقع في العمل ينبغي، يعني هذه حديث مذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحكام شرعية ينبغي أن تتدارس. فجواز ركوب البدن المهداة، واحد أهدى بدنة لبيت الله الحرام وساقها، هل يجوز أن يركبها أو لا؟ هل يجوز أن يركبها أو لا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل رآه يسوق بدنة قال اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، يعني هذه هدي لبيت الله الحرام، أنا أريد أن أقدمها لبيت الله الحرام بدنة، قال اركبها ويلك. قال له في الثانية أو في الثالثة قال اركبها ويلك. وهنا ويلك كلمة لا يراد معناها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة أو قال ثكلتك أمه، قال ويلك، هكذا كلمة جرت على لسانه. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له اركبها، اركبها ويلك. طيب هل يجوز أن يركبها ولو لم يحتج إلى ركوبها؟ هل يجوز أن يركبها ولو أنه كان غير محتاج إلى ركوبها؟ حديث جابر الأخير في الباب يدلك على الحكم الشرعي. قال جابر رضي الله عنه وقد سئل عن ركوب الهدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. قال اركبها بالمعروف إذا إيش قال؟ إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، حتى تجد ظهرا، يعني حتى تجد غير هذه الدابة التي تركبها، لكن إذا ألجئت إلى ركوبها فاركبها. فلذلك الحديث واضح خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة والظاهرية والإمام مالك، قالوا يركب ولو من غير حاجة، لكن الحديث يقول اركبها بالمعروف إذا إيش؟ ألجئت إليها إذا ألجئت إليها. فالصحابي ذاك الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم اركبها والثاني اركبها اركبها، لعله كان ملجأ إليها، يعني ليس له أو ليس عنده إلا هذا الهدي، ليس عنده إلا هذا الهدي. فالنبي يقول اركبها، الرجل تحرج من ذلك قال اركبها، بعدين قال له اركبها ويلك، قال اركبها ويلك. وفي هذا أيها الإخوة تورع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فالصحابة كانوا يتورعون وأنهم شيء قدموه لله عز وجل لا يرجعوا فيه أو لا يستخدموا لأنفسهم، هكذا أرد. لكن بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الهدي يجوز أن تركبه بشرط، اركبها بالمعروف، والشرط إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، يعني لو وجدت دابة أخرى فيجب عليك أن تترك هذه الدابة التي تركبها من الهدي وتركب الدابة الأخرى. ذلك يا إخواني بعث الهدي، إراقة الدماء كله من تعظيم شعائر، بعث الهدي وإراقة الدماء وتعظيم هذا الشيء لرب العالمين. ترى النحر أو الذبح من التوحيد، أن تذبح لله من التوحيد لله، ولذلك الذي يذبح لغير الله عز وجل لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لله من التوحيد، والذبح لغير الله من الشرك، الذبح لغير الله من الشرك. فإراقة الدماء لله، الله يحبها، أن تسوق هذه الدواب لرب العالمين وأن تتورع عنها وألا تركبها، الله يحب هذا الأمر، تتورع عنها حتى إلا إذا ألجئت إليها، فإذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، حتى تجد ظهرا. كذلك قالوا في الهدي وما ينتفع به، الأصل أنه للفقراء والمساكين، فمثلا ربما أهدى ناقة وهي تجر لبنا، هل يجوز أن يشرب منها أو لا؟ هل يجوز أن يشرب منها؟ الناقة تجر لبن، أو أهدى بقرة هل يجوز أن يحلبها وأن يشرب منها؟ ساقها هديا لله تعالى، أن يحلبها وأن يشرب منها نفس الشيء، إذا ألجئ إلى ذلك. وإلا فالأصل أنه منذ أهداها لبيت الله الحرام أن لبنها وأن ما ينتفع بها إنما هو للفقراء والمساكين. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.